الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، موضوع حلقة اليوم هو موضوع التسمم الغذائي. ضيف حلقة اليوم الأستاذ الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد بالأصل العيني. برحب بك يا دكتور.
يا أهلا دكتور أنور، أهلا بك. أهلا بك، ربنا يخليك.
طبعا موضوع التسمم الغذائي هيفتح لنا أبواب كتير جدا هنتكلم فيها، مواضيع مشهورة ومنتشرة، لكن في البداية نعرف سادة المشاهدين ما المقصود بالتسمم الغذائي.
التسمم الغذائي هو باختصار اللي احنا تقريبا بنسميه نزلة معوية. يعني ده اللي احنا، ده الكلام اللي هو في يعني الناس بتتداوله بينها وبين بعض. ناكل أكلة خفيفة يجي لنا ألم في البطن، إسهال، ميول للترجيع، قد تنتهي بصداع وحرارة، وهو درجات. يعني احنا نقدر نقول من تسمم غذائي لا يحتاج لعلاج، اللي هي النزلة المعوية العادية التقليدية اللي الناس بتعالجها بال يعني في الوصفات البلدية، يقول لك ناخد ليمون وناخد شاي، وإلى حاجات قد تنتهي بمشاكل زي ما في يوم أحد الأعياد القديمة، يعني الناس اللي خدت فسيخ وجالها تسمم غذائي وحصل لهم وفاة بدون يعني أي تدخل، ما حدش كان عارف يوقف هذا لعدم وجود هذه الأمصال في مصر، اللي احنا ما كناش معتدين على هذه الأنواع من التسمم الغذائي.
صحيح.
وفي حاجات منها بتتطور إلى فشل كلوي. يعني تسمم غذائي،
يعني التسمم الغذائي انواع مختلفة.
انواع مختلفه، حوالي 8 انواع،
اضرار معينه واضرار قد تصل الى الوفاه.
الى الوفاه طبعا. في منها حاجات شائعه اللي احنا بنقول الناس خدت لبن او رز بلبن عند حد من بتوع يعني اللي بيعملوا رز بلبن باع جائلين في الشارع، تنتهي بميول في خلال 6 ساعات الى قيء، والموضوع ينتهي وجع في البطن. صحيح. والموضوع انتهى، وده الأكثر شيوعا.
طيب دكتور محمد، أنا برضو عايز أرجع لنقطة مهمة جدا، وإن ممكن التسمم الغذائي ينتج عن ربة البيت بالنسبة للأولاد، ينتج عن طريق مثلا طريقة خطأ في إعداد الطعام مثلا.
تمام، مظبوط.
فأنا عايز من هذه النقطة نبدأ نوضح للسادة المشاهدين يعني إيه تسمم غذائي، وإزاي نجنبهم هذه المشاكل.
بدأنا بنوع الأكل، سواء عاملاه ربة البيت أو الباعة الجائلين، بس عادة الأكل البيتي ما فيهوش المشاكل اللي احنا بناخده من الشارع. الألبان والرز يعني في خارج المنزل أكثر عرضة. الرز اللي أعيد طهيه مرة تانية، بالذات الرز اللي داخل فيه زيت، اللي هو الرز المحمر أو الحاجات دي، إعادة طهي الرز ممكن تعمل نوع من البكتيريا، طبعا عشان ما ندوش الناس اسمها باسيلس سيريوس. في نوع مثلا من الحاجات اللي احنا بناخدها في الشارع وحصل قفلوا عليها محلات في دول العالم، يعني في محل كان مشهور جدا اسمه جاك ان ذا بوكس، ده اتقفل على مستوى العالم لان لقوا فيه نوع من البكتيريا اسمها الايكولاي، ورفعوا عليهم قضايا تعويضات في الخارج لانها قد تنتهي بالوفاه. يعني تسمم غذائي طبيعي جدا، رغم ان الايكولاي دي موجوده عندنا في جسمنا كلنا نحملها، لكن في نوع منها انواع بيسموها سترينز قابله انها تعمل مشاكل اللي هي بتنتهي بفشل كلوي، وبالتالي رفعوا عليهم قضايا عاليه. التسمم الغذائي بالبكتيريا اللي هي الممثله للتيفود، اللي هي السالمونيلا، السالمونيلوز باراتايفي والتايفي والحاجات دي اللي هي مشابهه للتيفود، برضو بتدي نفس هذه الاعراض. معظم هذه الحاجات ما بتاخدش علاج الا اذا اضطرينا، حصل ارتفاع في درجه الحراره، الموضوع جالنا في خلال 48 ساعه، بنبتدي ناخد علاجات، ولابد ان احنا نلجأ لطبيب. اي انواع نزله معويه الناس مش عايزينها تاخدها ماخذ الهزل، هي بنسبة 99% مش هيبقى فيه مشكلة، لكن 1% احنا محتاجين الطبيب علشان 1% دول اللي هو ممكن يحصل لهم مشكلة. يعني مثلا الناس اللي هي بتعمل فسيخ في البيت وبتقفله متغطي، يعني اللي هو يعني ما بياخدش التهوية الجيدة، ده بيعمل نوع من البكتيريا اسمها الكوليستريديم بوتوليزم. البوتوليزم دي
ده ممكن يعمل ريحة مثلا بيبان من خلال ربط المنزل.
خالص خالص. ده الاكل المسمم، كنا هنرمي الاكل، احنا في اكل فاسد بنشمه وما بناكلوش، لكن هي المشكله ان الاكل بيبقى فاسد وطعمه حلو،
يعني طعمه حلو وريحته حلوه
فاللي اكله هذا يعني، لكن الاكل اللي بيفسد من الاول هو ده كده كده احنا بنلفظه مش هنفع.
صحيح.
يعني الناس اللي ما بتعملش ما بتغليش اللبن كويس، الناس اللي بتعيد طهي الرز.
صحيح. غليان اللبن ده بقى ده قصة كبيرة جدا، يعني يمكن كان معايا حد استاذ حميات تقريبا قال ان غلي اللبن اصلا المفروض يقعد تلت ساعة على الاقل، يعني فانا مش عارف الكلام ده علشان اظن البروسيلا او حاجة زي كده.
البروسيلا اخطر حاجة بتصيب، بس هي الحمد لله ما هياش وباء جامد في مصر، هي موجودة طبعا في كل دول العالم، وهي اربع انواع. والبروسيلا يعني ندي معلومة عن الناس، هي بتجيب لنا حرارة عالية جدا، تكسير في العظم، شعور بتكسير في العضلات كأن واحد واخد يعني مخبوط في عضلاته. مشاكلها مش في الحرارة والأعراض العادية اللي احنا بنجيبها، الصداع والمغص والذي منه، ده كل ده مش هي دي المشكلة. المشكلة ان في منها انواع يعني الشفاء منها يعني بنضطر ناخد علاجات لفترات طويلة جدا امدها بعيد علشان اللقام القلب. يعني هي البروسيلا اذا وصلت للقلب، ودي حاجة نادرة جدا، بتعمل لنا مشاكل في الصمامات، لكن مش هو ده التقليدي. لكن صحيح. احنا بس احنا ما نعرفش مين اللي هيوصله ومين اللي مش هيوصله، مين اللي هياخد هذه المشكله، عشان كده لازم ناخد العلاج بشكل قوي، ولابد ان احنا يعني فالله هو خير حافظ. لكن يعني
دكتور محمد عايز اتكلم في نقطتين مهمين جدا مرتبطين بالغش الغذائي، الغش في الالبان والغش في اللحوم، فانا عايز ابقى مع الالبان شويه. يمكن من فتره سمعنا عن جبن بتتعمل ببودره سيراميك او حاجات زي كده، مش عارف حضرتك سمعت عن الكلام ده ولا لا.
كلنا قرينا هذا الكلام في الجرايد،
الكلام ده يعني طبعا ممكن يكون وصل لنا احنا او وصل للناس كلها في البيوت، فيعني ده بيبقى اضراره ايه، ولا مفيش منه اضرار، ولا التاثير بتاعه بالنسبه لل ممكن يوصل الموضوع فعلا لحاله وفاه، ولا عشان بيوصلش لحاله وفاه فالناس بتبيع فعلا وبتشتغل فيه وتتربح منه طبعا مكسب حرام، فانا عايز حضرتك توضح هذه النقاط.
الأكل المغشوش بشكل عام يعني من ناحية الدينية رجال الدين هيقدروا يكلمون عنه، الغش ده موضوع كبير جدا.
صح.
أما الجزء الصحي في هذا الموضوع هما خلطة البودرة وخلطة الجير والكلام ده تأثيرها على المدى البعيد فشل كلوي، على المدى البعيد اللوكيميا يعني
اللي هي سرطان الدم،
سرطانات الدم ده على المدى البعيد، لكن مش من اكله.
صحيح.
لكن لو في مشكله عويصه يعني في حاجات بتعمل بتحط فيها نسبه من الرصاص عالي جدا، لانه كانوا بيحطوا انواع من البويات عاليه الرصاص، فهيجي لنا تسمم بالرصاص على المدى البعيد، اللي هي اللثه تبتدي تزرق، يجي لنا مغص في الامعاء على المدى البعيد للناس اللي خدته مثلا سنين ورا بعض، لان هو ده موضوع تراكمي وليس من وجه واحد. هم طبعا محترفين، يعني محترف الغش عارفين هم بيعملوا ايه، ف
بحيث ان الاعراض ما تظهرش مره واحده فيتكشف الامر. يعني
بالظبط. فنتمنى يعني ان يعود الدين الى قلوب هؤلاء اللي بيغشوا يعني قوت الناس.
صحيح. ده طبعا بالنسبه لجزئيه الالبان. بالنسبه للحوم يعني مؤخرا موضوع انفلونزا الخنازير، طبعا احنا كمسلمين حرم علينا لحم الخنزير طبعا، فانا برضو عايز اتكلم في هذه النقطه. دلوقتي في خنازير كثيره جدا ذبحت وما شابه، فما نعرفش دلوقتي في ناس بتشتري لحوم مجمده، بتشتري لحوم من المحلات مفرومه او ما شابه ذلك، فطبعا ممكن يقعوا في فخ ان هم ياكلوا لحم الخنزير.
تمام.
فنقول لهم ايه، او نقول لهم يعملوا ايه، او نقول لهم ما تاكلوش لحم خالص؟ فاتفضل حضرتك.
قصة اللحوم المصنعة هي مشاكلها في مواد نيتريت اللي بتتحط فيها، وليس في يعني قبل ما ندخل الموضوع الخنازير أو اللحوم بشكل عام، تصنيع اللحوم لابد أن يخضع لمواصفات دقيقة جدا لوجود هذه المواد النيتروجينس كومباوندز أو النيتروجينية دي اللي هي بتديها لون احمر اللي بنشوفه في اللحوم المجمده بشكل عام،
اللانشون
زي اللانشون والحاجات دي. خطورتها انها على المدى البعيد، ده كلام ابتدوا يكلموا فيه من سنه 98، ان ده من الحاجات اللي بتعمل سرطانات القولون. يعني ده خلاص قالوا ان هذه المواد بتعمل سرطانات القولون،
اللي هي المواد اللي بتدي اللون الاحمر للمواد اللي
بالظبط. ده مؤكد خلاص، يعني ده كلام ما فيهوش جدل. الجزء الثاني ان الناس اللي عندها مرض الصداع النصفي.
طب دكتور تعالى ناخدها واحده واحده. ليه بقى وزارة الصحة أو الجهات المعنية بتطلع بتساعد على أو بتخلي هذه المنتجات توصل للمواطنين
في المحلات؟ هذه المنتجات موجودة على مستوى العالم للاستهلاك الآدمي ولحب الناس ليها. مش كل حاجة نقدر يتعمل عليها حظر، لكن في مواصفات قياسية يعني بحيث أن النسب ما تزيدش عن نقط محددة اللي بنسميها النقط المسموح بيها. يعني زي الناس اللي عايزة تعمل تنزل في الوزن تاخد مادة الأسبرتم اللي هو بديل السكر، وده نوع من الأمينو أسيدز اللي هي يعني مشتق أحد حاجات البروتينية اللي ليها طعم كويس. على مستوى العالم معروف ان الكلام ده ممكن يأثر على الغدة الدرقية، ممكن حتى في حد ذاته يعمل سكر، ممكن يعمل لوكيميا، ممكن يعمل زيادة في الوزن لأنه بيقلل التمثيل الغذائي.
لكن مع ده كله إلا أنه بياخده لكن
مسموح بكميات بسيطة. إحنا الإفراط في هذه الأشياء خطير جدا، لكن لو قدرنا نتجنبه من الأساس ده الأفضل. الدولة ما تقدرش تبقى يعني قاسية في يعني في أشياء كثيرة. هو الإفراط مطلوب يعني الحد منه. فمرضى الصداع النصفي، نعود لنفس النقطة، هذه المواد النيتروجينية بتعمل لهم الصداع. يعني دي من الحاجات السيئة. نيجي لجودة اللحم أو لحم الخنزير أو خلافه.
اسمح لي نتكلم يا دكتور بعد هذا الاتصال. معايا أختي نرمين من الغربية. السلام عليكم أختي نرمين. تفضلي يا أختي، أهلا بيك، تفضلي بالسؤال.
والله كنت عايزة أسأل الدكتور كده على حاجة.
تفضلي يا أختي.
أنا عندي بنت سنها سنتين.
نعم.
وكانت جات لها نزلة معوية، يعني ما كانتش عندها قبل كده. بس هي صحيت من النوم جالها دور إسهال كده، وما فيش ساعة كده ولا ساعتين وجالها دور سخونية جديد جدا. وكانت وصلت درجة حرارتها 40.
نعم.
خدت حقن مضادات حيوية وكده، ورحنا على الدكتور. على ما رحنا للدكتور كان جالها تشنجات.
ايوه اتفضلي
اتفضلي يا حبيبي.
فالدكاتره يعني عملوا اللازم معاها وكده، وخدت المضادات الحيويه بتاعتها وكده. بس من ساعتها بعد ما خدت حتى العلاج وتعلق لها محاليل وفيها الحقن وكده، جت بعدها يعني الاسهال استمر معاها ولسه مستمر معاها لحد دلوقتي. يعني الكلام ده بقى له اسبوع.
طيب حاضر.
حتى يعني الاسهال بتاعها يعني بتعمل ايه، زي مخط في دم كده يعني. او احيانا
السؤال واضح تمام.
طيب يا اختي نرمين، علشان وقت الحلقه دكتور كده اظن السؤال واضح وهيجاوبك ان شاء الله. شكرا.
طبعا قالت شقين. قالت جالها تشنجات.
طيب اخد اتصال اخر ونرجع تاني يا دكتور. معايا اتصال اخ محمد من الفيوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك اخ محمد، تفضل.
الله يخليك، لو سمحت عايز اكلم الدكتور.
معاك ان شاء الله، تفضل يا اخي.
لو سمحت يا دكتور.
من تحت امر حضرتك، تفضل.
لا سمعت يا دكتور، انا عندي بطن، عندي بطن كبان على طول، يعني اكل اي اكل بوصل لها وجعاني على طول بصعوبة، عايز ارجع.
تمام. وجع مع الاكل بعد الاكل.
والصداع ماسك معايا على طول.
عملنا عمليات قبل كده؟ اي جراحات قبل كده؟
لا الحمد لله.
في ادويه ماشيين عليها لاي مرض مزمن؟ ضغط، سكر، اي مرض مزمن؟
لا الحمد لله.
حساسيه في الصدر، حساسيه من اي دواء، اي مشكله مرضيه قديمه؟
لا الحمد لله ما فيش.
في اسهال، امساك، حموضه، حرقان؟
كان عندي حساسيه وانا صغير.
تمام. طب في اي امساك او اسهال او حموضه في فم المعده؟
في.
تمام.
طيب شكرا يا محمد، شكرا يا اخي. دكتور نرجع لجزئية اللحوم، حضرتك كنت عايز تتكلم فيها وبعد كده نجاوب على
الأسئلة. أما في قصة اللحوم، كثير من اللحوم خاصة لحوم الخنازير بيبقى فيها أمراض اللي هي الدودة الشريطية. إذا ما يعني ما حصلش الغلي، خاصة الخنازير في مصر كانت بتربى على الزبالة، فيعني فشيء ما هوش. ودور الخنازير مثلا في أنفلونزا الطيور، هي حرمت علينا لأسباب كثيرة. يعني كل يوم العلم سبحان الله بيظهر
صدق النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى،
النبوءة فعلا. يعني النهاردة الخنازير هي مسار تحور يعني الانفلونزا العادية.
نعم صحيح.
يعني هي
بحيث انها تصيب الانسان،
هي اصبحت النهاردة حصل تحور للانفلونزا بتاعت الطيور داخل الخنازير، وانفلونزا البني ادمين، واضيف اليها نوع الانفلونزا الخنازير اللي هو موجود. فاحنا عندنا ثلاث جينات داخل هذا المرض الموجود اللي يعني اللي وزاره
اللي عامل رعب في العالم
كله. فاذا هو اكل اللحوم مش هو ده اللي هيعمل المشكله، لكن الخنزير في حد ذاته هو المأساة او المشكله. يعني هو المشكله القديمه وليست المشكله، يعني حصل التحور وبعدين. اما اكل اللحوم بشكل
احنا عنده انفلونزا ما عندوش انفلونزا هو حرام علينا ما ينفعش ناكله
بالظبط.
فانا اظن ممكن وارد انه ممكن يحصل غش تجاري بحيث او غش غذائي في انه يوصل للناس،
مش هنقدر نعمل في حاجه وما نقدرش نقول للناس تجنبوا اكل اللحوم. يعني ما انا مش هنقدر
صحيح،
لكن يعني صحوه الدوله اعتقد انها هتمنع هذا ان شاء الله.
طيب معايا اتصال ناخده. معايا الاخت فاطمه من اسكندريه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيك، اتفضلي يا اخت فاطمه.
انا عندي بنتي كان عندها ابيبه مكيفه، وبعدين انا دخت بيها فجت فجاه هي حامل دلوقتي في 4 شهور. ودلوقتي انا دايخه بيها معاها التهابات في القولون ومعاها اسهال على طول. مش عارفه اعمل ايه وانا دايخه بيها.
طيب في استفسار من يا دكتور؟
ودلوقتي هي حامل في 4 شهور مش عارفه.
في دم او مخاط في البراز؟
ايوه
بس تمام.
ايوه وكل يوم بعمل لها تحليل انا، يعني مش عارفه ايه.
طيب
وهي عمرها 29 سنه
خلاص. طيب في الاسره فيها اي حاجه تانية؟ الزوج
لا لا ما فيش.
اي حد في العيله كان عنده موضوع الدم او المخاط في البراز؟
لا انا هي كان عندها ابيبه مكيفه وانا دايخه بيها فبقت تاخد برشام وكده وحاجات تموت وترجع تحلي. فدلوقتي هي عامله بيضات ياما، فهي دلوقتي حامل مش عارفه اعمل ايه معاها. ومعاها اسهال كده
كده
زي ايه يعني زي عامل كده صديق كده او ايه كده.
نشكرك وهنجاوب على حضرتك تماما تحت امرك.
شكرا يا دكتور. شكرا يا اخت فاطمه. معايا ام محمد من الوادي الجديد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ام محمد، اتفضلي.
دكتور
معاكي ان شاء الله، اتفضلي يا اختي.
الو.
اي اهلا بحضرتك.
بعد اذنك يا دكتور، انا مشتكي من الم من بطني جامد لدرجه ان الالم ده هي مسمع على ظهري من ورا. وعملت اشعات رنين على ظهري فقالوا لي ما فيش حاجه في الظهر، ده الالم دي هي جايه من الجهاز الهضمي. كشفت هنا كتير، كان اللي يقول لي المثانه، كان اللي يقول لي الكلى، حللت. ما
طب الالم فين بالظبط؟ هل هو في فم المعده ولا في منطقه السره ولا منطقه ما تحت السره ولا في الجناب؟
لا حضرتك في البطن نفسيها.
البطن اللي هو فم المعده فوق السره اعلى السره؟
يعني لا مع السره نفسيها
حوالين السره. الالم يعني حوالين السره
يعني. بس الام فظيعه يعني. الالم ده هي حساها بس حضرتك لدرجه ان انا قلت عندي مرض وحش، والالم ده هي لحد الان برضه مسمعه على ظهري. يعني واخدت عليك كتير زنتاج دهوا كتير، ما اعمل اعشاب كتير خالص، فما فيش فايده يعني. ما فمش عارفه
حضرتك مدام او كده.
مدام عندي 3 اولاد.
تمام. في مشاكل في الدورة أو حاجة زي كده أو كشفتي نسا؟
لا ما عنديش. أنا كنت قبل كده هو من مدة 50 عاملة حمل بره الرحم وعاملة عملية الزايدة وكنت مسقطة 3 مرات.
تمام.
وده اللي يعني حوي جسمي نحيف جدا يعني.
لكن الألم بتاع حضرتك حوالين السرة. مش في حتة تانية. في إمساك لا. إسهال حموضة حرقان؟
لا ما عنديش اي حاجه. طيب.
الالم ده بيزيد مع الاكل ولا ملوش علاقه بالاكل؟
لا انا حضرتك انا ما اكل سليق يعني، مش ما اكل مثلا حاجات اللي درجه ان مثلا تتعبني المعده او كده.
لا لا يعني الالم ده مرتبط لما تاكلي اي وجبه ولا غير مرتبط؟ بيجي في اي وقت؟
لا
ايه اللي بيجيب الالم وايه اللي بيزوده وايه اللي بينقصه؟
لا بس حضرتك اكلت اي حاجه مثلا سليق غير سليق برضه الالم
زي الالم ثابته وموجوده.
الالام ثابته وموجود يعني لدرجه ان انا يعني ان انا قلت ان انا اعمل منظار على البطن او استكشاف كامل بالمنظر فعلى منظر بطني والالام اللي انا ماشيه منها.
في حراره مصاحبه للالم ده؟ بيجي لك سخونيه؟
الاسبوع اللي فات يعني من مده اسبوع او اسبوعين كده وكان حاسه السخونيه في البطن وفي ظهري. السخونيه ده هي حاساها نار يعني زي فحم جاي في بطني ومع ظهري.
طيب ان شاء الله يا اخت محمد دكتور هيجاوبك ان شاء الله كده. صلى الله عليه.
تمام كده.
طيب شكرا يا اختي. دكتور هنرجع موضوع الحلقه يعني شيئا ما، عندنا نجاوب الاسئله عشان في اتصالات اخرى. بالنسبه لاختنا نرمين من الغربيه، طبعا عندها بنت عمرها 2 سنين جات لها نزله معويه، في اسهال، في سخونه شديده يعني كانت درجه الحراره بتوصل ل 40 درجه في التشنجات. طبعا خدت محاليل ومضادات حيويه، الاسهال مستمر لحد دلوقتي، فتعمل ايه؟
أشهر حاجة للإسهال في سن الأطفال فيروس اسمه الروتا فيروس، ممكن يعمل لنا مثل هذه المشاكل. دور الفيروس ده بياخد وقته، وعادة ما بندلوش مضادات حيوية، ولو ادينا مضادات حيوية ده بيزود الموضوع، بيعقده وليس بيعالجه. ده نمرة واحد. الجالها حرارة 40، لابد من خفض الحرارة. جالها تشنجات، التشنجات دي اسمها تشنجات حرارية، مش مرتبطة بدور الإسهال اللي كان عندها. هذه الطفلة عندها 5% عرضة انها يكون عندها الصرع في يوم من الأيام،
الكهرباء
الزيادة بالضبط، اللي هي في الطب التشنجات الحرارية.
طيب ده نتج عن النزلة المعوية ولا ده كان قبلها موجود؟
الارتفاع درجة الحرارة، أي سبب هيرفع لها درجة الحرارة
ممكن يعمل،
اسمها تشنجات حرارية.
ممكن يعمل كهرباء زيادة في المخ أو
هو الصرع. بيقول إن هي عندها كهرباء زيادة أو إنها أكثر عرضة من طفلة من الأطفال الآخرين إن يكون عندها مشكلة، فتفصل ما بين التشنجات وما بين الحرارة. وما كانش المفروض انها تاخد مضادات حيويه، كان المفروض انها نعمل خافض حراره نعوض لها الكلام ده بمحاليل معالجه الجفاف والمتابعه. انها خدت مضادات حيويه فده زود المشكله، عقد المشكله وليس حلها، لهذا انها لم تستجيب، هذا هو الدليل، مش ما فيهوش جدال.
صحيح.
والكلام الطبي الثابت، يعني القواعد الطبيه السليمه الثابته.
طيب هي قالت البراز مثلا في مخاط بيه دم، فانا عايز برضه
كلمه مخاط في دم ده موضوع لابد من الوقوف عنده. أي حد عنده براز مخاط زائد دم ده موضوع عندنا يعني في غاية الأهمية، يعني ما ينفعش نتجاهله. يعني مثلا المدام بتاعت اسكندرية اللي بتقول الحمل وبتقول عندي تكيسات أميبية على طول، الكلام ده يعني مش عشان نقول أميبة مقاومة للعلاج، دي حاجة نادرة، هي موجودة طبعا مش هنقدر ننكرها،
هي بتقول بتموت وبترجع تاني
وبترجع تاني.
ولا في بويضات موجودة،
فده موضوع مش سليم. في 5 أسباب للمخاط، أشهرهم الأميبة والشيجيلا وحاجات الإيكولاي، شوية بكتيريات يعني شوية أسباب، وسبب تاني يعني الالتهابات وخاصة الأميبة وخلافه، السبب التاني التقرح القولوني، والسبب الثالث القولون العصبي اللي هو آخر حاجة لابد. فإذا هذه السيدة بعد ما تخلص الحمل لابد أنها تعمل منظار قولوني لاحتمال وجود التقرح القولوني. في الأطفال إذا لقينا المخاط برضو لابد، يعني الأطفال بنعمل لهم مناظير مش ما بنعملش، يعني دي شغلتنا إن إحنا نعمل هذه المناظير للوقوف إن ما يكونش عندهم تقرح قولوني أو أي مشاكل مناعية خاصة بالقولون أو التواءات في القولون. دم في الأطفال بنسميه يعني إذا لقينا دم أو مخاط في الأطفال عادة مش هنقول إن هو حاجات طبيعية، لا ده بيبقى التواءات في الأمعاء. يعني ده الاكثر بالذات اذا كان في الم شديد.
طيب هل هي قالت انها نزله معويه ممكن حضرتك بتعرف التسمم الغذائي؟ قلت لي ان هو النزلات المعويه، فهل ده ممكن يرجع للاكل اللي اكله الطفل او كده؟
عاده الطفل في هذا السن بياخد اكلات الام بتبقى واخدها نظيفه، لكن هو بيرجع اللي هو اشهر فيروس بيصيب الاطفال.
ايوه فيروس روتا.
ما ده يعني دم او مخاط، لابد ان احنا يعني نلجا لطبيب متخصص يشوف لنا هذا الموضوع، ما ينفعش نعديه.
طيب اسمح لي دكتور اخد اتصال اخر. اخونا حازم من كفر الشيخ، السلام عليكم. اخ حازم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي، اهلا بيك.
ان شاء الله ممكن اكلم دكتور؟
معاك ان شاء الله يا اخي.
اتفضل يا اخ حازم.
بس من دكتور انا كنت عندي مشكله.
ايوه اتفضل.
كان عندي مشكله في المعده. كنت عملت منظار على المعده وكان النتيجه ان كان في التهاب في جدار المعده، زايده كده في جدار المعده.
زوايد في جدار المعده.
جرح بسيط.
تمام. خدت عينه من هذه الزايده؟
فطبعا انا خدت عينه.
يعني الطبيب اللي عمل لك المنظار ولقى الزايده اللي في جدار المعده، خد منها عينه او استأصلها؟
يا ريت وطي التلفزيون يا اخ حازم وتابعنا بالتليفون.
خد عينه وقال لي في خد عينه من
الزايده. تمام، ما استأصلهاش.
في الهولي باكتر او حاجه زي كده.
لا ده الهولي باكتر ده بكتيريا حلزونيه، ده موضوع مختلف. تمام اتفضل حضرتك.
طب بعد كده انا يعني انا اخدت علاج اللي هو لك الهيلي كيور.
تمام، العلاج الثلاثي. تمام.
اخدت حوالي 5 أسابيع وبعد كده انا عندي عمليه ارتجاع، بسيطه بتخليني زي ترجيع كده مع تقريع، انا اسف لللفظ بس العمليه دي معايا على طول.
تمام.
فانا مش عارف السبب ايه لحد دلوقتي.
انا اشكرك ونجاوبك لان هو السؤال واضح.
شكرا يا اخ حازم. شكرا. دكتور يعني بالنسبه لاختنا نرمين، حضرتك اني قلت ممكن ده يكون مرتبط بموضوع فيروس الروت، انا كنت عايز اعرف
حاجه، لكن اهم حاجه انها تتابع ان الطفله دي ما يجيلهاش حراره عنيفه وتتابع هذا الكلام، لان التشنجات يعني اخطر ما في الموضوع.
طيب في الحاله دي بقى ممكن تتابع مع حد بتاع مثلا نفسيه وعصبيه او مخ اعصاب برضه عشان تشوف
في اللحظه دي؟ لا، هي بتتابع مع طبيب الاطفال العادي بتاعها، وبعدين ولازم يكون طبيب شاطر متمكن.
طيب تمام يا دكتور. بالنسبه لاخونا محمد من الفيوم، هو عنده مشكله الالم اللي في البطن، يعني بسبب اي اكل بياكله، يعني بيبقى برضه معاه احيان بقى محتاج انه يحسن وهيرجع، وفي نفس الوقت في صداع دائم. يعني حضرتك سالته عن الجراحات، ما فيش لا جراحات ولا اي امراض، غير انه كان عنده حساسيه وهو صغير وفي حموضه.
تمام،
هتقول له ايه بقى؟
الكلام ده مشابه لاخر سؤال جالنا
اخونا حازم.
اخونا حازم، فهنجاوب الاثنين مع بعض. اخونا حازم قال ان كان عنده زوايد في المعده زائده معويه. احنا عندنا 5 انواع من الزوائد المعوية، طبعا مش عايزين نطيل على الناس، ودي حاجات خاصة بالطب، لكن لابد اذا كان طبيب داخل لقى زايدة معوية ياخد منها عينة من الزايدة نفسها او يستأصلها، ودي في يعني في اسهل الاشياء، ما فيش منها اي مشاكل خالص، ولابد من تحليلها، ده لا جدال، دي ثوابت علمية ايضا ما فيهاش كلام. هو عمل له اختبار البكتيريا الحلزونيه واداله علاج 5 اسابيع، هو العلاج عاده ما بيزيدش عن 2 اسابيع، بنسبه نجاح تصل الى 97%. فكره الارتجاع والحموضه والميول للقيء دي مواضيع يعني عايزين،
حتى بقول ان الترجيع عنده معاه تقريع، يعني
معاه تقريع. فكره التقريع دي عباره عن ايه؟ غاز داخل الجسم، الهواء اللي احنا بنسميه تخمر او الكلام، التكريعة لابد ان يكون بلعنا اكل، يعني احنا ما بنندخش الاكل كويس وبنزلط الاكل. بلع الهواء خاصة للمدخنين والناس بتشرب مياه غازية، هو ده اللي بيعمل التكريعة الزائدة. في منها جزء اخر عصبي اللي احنا بنسميه راس المعدة او مش فم المعدة، ده مكان بيتشال فيه هوا، حتى ما نعمل اي اشعة ده طبيعي ان يبقى فيه هوا. يبقى عندنا حركة لا ارادية، في بعض الناس الموضوع بيزيد عنها، يقعد عايز يتكرر طول الوقت، حاسس يعني هو الموضوع
مزاج عنده،
بقى مزاج عنده انه عايز يعمل تكريع. لكن ما نقدرش نقول ان في غاز بيتكون في المعدة، ده مستحيل، لان فيها حمض قاتل، الا اذا كان في بعض الناس الامراض المرضية اللي الحمض بيبقى ناقص فيها، ودول بيبقى عندهم انيميا خبيثه وعندهم بعض المشاكل، هم دول ما بيبقاش عندهم الحمض، فممكن يحصل التخمر اللي هو بيحصل في القولون. عايزين نقول للناس ما هو الغازات اللي بتتكون في القولون. في اكلات بتزود الغازات اللي هي بيحصل منها اخراج غاز من القولون، لكن غاز المعده اللي هو التكريع ده هواء احنا بلعناه، سواء في مياه غازيه، تدخين، بنزلط اكل، الكلام مالوش اي حل اخر. والاشياء المرضيه السبب فيه ده موضوع عشان يعني الاطباء غير متخصصين. طيب بيتكلموا على هذا.
دكتور ربطت بين الحاله دي بتاعت محمد اللي من الفيوم الوقت الحاله بتاعت اخونا حسن،
لان الموضوع قريب جدا. هما بيكلموا الاثنين على ميول الحموضه والترجيع، فانا بس هزود قصه الهواء عشان يعني الاخراج الهوائي من الجسم، لان ده موضوع الناس دايما ما عندهاش. احنا عاده بنطلع 500 سنتي، ده طبيعي كل الناس وهي قاعده كده، تخمر غازات نتيجه التمثيل الغذائي، ده 500 سنتي ده شيء طبيعي، وعاده ما لهمش ريحه. الغاز اللي هو بريحه او الاخراج اللي هو اخراج الغازات بريحه ده يحتوي على ماده السلفر، اللي هو يقول لك ده انا ريحه البراز عندي سيئه. دول الناس اللي بياكلوا بصل، توم، تقليه، الحاجات اللي فيها كشري، الحاجات اللي بتزود الغازات حتى اللي هي بدون رائحه، الموز، الجزر، البقول، الورقيات، خس، جرجير، وكل دي اكلات صحيه، ما نقدرش نقول للناس ما تاكلوهاش، بس ما تقلقوش. وعايزينكم تشربوا ميه كتير وما تقلقوش من التخمر الغذائي، الا نقلق لما نلاقي مخاط، نلاقي دم في البراز، نلاقي اسهال، امساك دائم، هي دي الحاجات اللي تثير القلق. لكن كم الغازات 500 سنتي دول طبيعيين ما بنحسش بيهم، لكن اكتر من كده ده احنا مزودين في الموز، في الجزر، في البقول، في الورقيات، في البصل، في الثوم، في التقليه. فده موضوع جانبي. نرجع تاني للقصه بتاعت يعني احنا اتكلمنا على اخراج الهواء، وبيقول انا عندي تكريعه.
صحيح.
فالتكريعه دي وضعها كده، ولا نقبل يعني الطب لا يقبل اي كلام اخر. في كلام دارج ومقنع بيقولوا بيرددوا بعض الناس او الاطباء الغير متخصصين، ده عندك تخمر في المعده، ده عفونه، ده كلام غير منطقي. بيزيد اكتر. إن ليه الناس بتحوش شويه هواء زياده؟ الناس اللي عندهم فتق في الحجاب الحاجز بيبقى المعده حاطه الهواء فوق فما بيطلعش، لما بنغير الوضع شويه بتنزل فبيطلع التكريع اعلى سنه. لكن ده كلها حاجات كلها بسيطه ومقبوله ومفيش منها اي مشكله.
لكن الاخوه في هذه الحاله يعملوا ايه بالنسبه لاخونا محمد اخونا حسن؟
يظبط اكله بقى. ايه الاكل اللي بيزود الحمض ويزود الحموضه وبيدينا ميول للترجيع؟ وده من نعمه ربنا سبحانه وتعالى علينا. زمان مفيش من 100 سنه ما كانش في حفظ اغذيه، عشان كده ربنا عمل لنا.
ويمكن لو رجعنا لموضوع الحلقه برضه بسبب ده يمكن كان بيحصل تسمم الغذاء.
بالظبط. ف ربنا مدينا يعني حمض موجود جوه المعده يقضي على اي شيء في الدنيا. اذا احنا بوظناه بايدينا خلاص ده ذنبنا احنا، يعني ربنا ادانا الحاجه الكويسه. من 100 سنه كانوا ياكلوا يعني مقاسي سوداويه، ف يشرب لبن بايظ يجي له تسمم غذائي قد ينتهي بالوفاه. لكن لحسن الحظ ما كانش كل الناس بتموت. كان في طبعا ناس بتموت، لان والدليل ان صحيح. اعمارهم كانت اقل من دلوقتي. الحاجات اللي هي بتزود افراز الحمض اللي هي الحاجات اللي فيها بيحصل عليها تخمر بقى حقيقي او العفونه اللي احنا بنسميها او اللبن وجميع مشتقاته، والدليل ان هو اللبن بيفسد بسرعه. اي حاجه فيها زيت سمنه سكر الحاجات دي زي الحلويات اي حاجه فيها زيت ده بيحصل عليها تخمر جامد. فربنا سبحانه وتعالى عمل لنا حاجه للدفاعيه تخلي الحمض يموت البكتيريا اللي في هذا الكلام. اذا ما يعني اذا كان العدد كبير وجسم يعني الجسم صحته مش قد كده فما كانش بيموت هذا الكلام. فربنا عمل لنا دفاع تاني يوسع فتحه المريء، عشان كده احنا بنشعر بالحموضه لما ناكل اكل. وليه بتفتح فتحه المريء؟ علشان يبقى سهل الترجيع، علشان المعده لما تنقبض
يبقى سهل
الترجيع. ده الجزء اللي ربنا عمله لنا. النهارده احنا في الزمن الحديث احنا بناكل اكل في زيت سمنه سكر وشوكولاته الالبان نعناع، حتى النعناع يعني اللبن النعناع لبن وجميع مشتقاته بما فيه جبن والكلام ده. لكن لحسن حظنا ان احنا عندنا ثلاجات، عندنا حاجات بتعقم بنغلي على نار بوتاجاز فما بقاش فيها بكتيريا. لكن صحيح. لكن ما زال هذا الاكل يسبب لنا مشكله.
تجنبهم لهذه الاكلات
هيساعد على طبعا ما يحصلهمش اي حاجه من هذا الكلام تماما يعني.
طيب دكتور بالنسبه لاختنا فاطمه من اسكندريه، مش عارف حضرتك جاوبت على جزء من السؤال، لكن عايز حضرتك برضه تستكمل هو موضوع الاميبا المتكيسه اللي عند السيده الحامل. طبعا عمرها 29 سنه، في التهابات قولون واسهال مستمر، بتقول ان في دم ومخاط ايضا في البراز، فتقول لها ايه؟
هنستكمل معلش جزء المعده مع هذا السؤال.
تمام.
الناس اللي عندهم كل هذه المشاكل وما بتخفش هل هنقول بس ان هذا هو الموضوع؟ العلم تقدم بحيث ان احنا النهارده عندنا مناظير. احنا لابد في الحاله الاولانيه بتاعت الاستاذ حازم والاخ محمد لابد ان هم يلجأوا لطبيب متخصص ويعملوا منظار للوقوف على المشكله. يعني ما ينفعش طبعا ممكن يبقى فيه ارتجاع في فتق في الحجاب الحاجز، اعراض الارتجاع، مشاكل الارتجاع. الارتجاع الدائم ده ممكن يعمل لنا تقرحات في المريء قد تنتهي بمشاكل غير حميده. فلابد ان احنا ناخد علاج ونقف على هذا الحل. مش المشكله بس خدنا علاج بكتيريا حلزونيه وخمس اسابيع، دي مده طويله جدا، فده موضوع مرفوض تماما. نيجي لموضوع اسكندريه نفس الكلام. بعد ما ينتهي الحمل لابد انها تعمل منظار، لان فكره الاميبا الدائمه يعني هي بتاخد الماده الفعاله اللي هي بتاخدها علاج اسمه مترونيدازول. الاميبا المتكيسه عاده ملهاش منها مفيش منها مشاكل. ليها ايضا علاج موجود في السوق بنسبه نجاح تصل ل 99%. اذا كانت هي ما بتخفش من الاميبا فلابد يكون في حاجه من اثنين، يا في مشكله في تشخيص البراز ما هواش حقيقيه، يا اما في سبب اخر. اشهر اسباب تعمل لنا الدم ومخاط غير اللي احنا قلنا عليها التهابات اميبا والشيجيلا والايكولاي وشويه الحاجات دي اللي هي الالتهابات البكتيريه، التقرح القولوني وامراض التهابات القولون المناعيه زائد
هي دي اللي ممكن تعمل
طبعا. والقولون العصبي ده اخر حاجه، بس ما اقدرش اقول القولون العصبي
لابد ان في اسهال مستمر مع
ما طبعا. ما هو التقرح القولوني ده بيبقى معاه حراره احيانا، الم في المفاصل، الام في انحاء
طيب
الجسم.
طيب اسمح لي اخد اتصال من السعوديه ونرجع تاني
نكمل.
معايا مصطفى من السعوديه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا اخي، اتفضل.
ممكن اكلم الدكتور؟ الله يبارك
معك ان شاء الله يا اخي، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
يا اهلا وسهلا استاذ.
ازي حضرتك؟
الله يخليك.
انا عملت تشيك يا دكتور على يعني تحاليل على الكبد، وظائف كبد.
تمام.
ووظائف كلى وكوليسترول ودهون ثلاثية.
تمام.
وطلع كلها الحمد لله ممتازة
ما شاء الله.
فعملت فيروس سي، طلع عندي فيروس سي.
تمام
مظبوط.
تمام
تمام.
فبعتنا التحليل فرنسا.
تمام.
فطلعت النسبة حوالي 1,600,000.
تمام.
فطبعا ادوني الإبر اللي هي البيجاسيس ديت.
بيجاسيس تمام.
وفي الكبسولات اللي هي اسمها ريبافيرين ديت.
ريبافيرين تمام.
مظبوط. على تمام. اساس الدكتور قال لي تاخد سنة 48 إبرة.
تمام.
وست كبسولات يوميا.
تمام كويس قوي.
مظبوط.
تمام.
فحضرتك عملت اخدت اول إبرة وتاني إبرة، بيعمل لي صورة دم كل أسبوع قبل ما أخذ الإبرة.
بينزل الصفائح وبينزل الكرات الدم الحمراء.
كرات الدم نزلت فأداني 3/4 إبرة.
تمام.
واخد بال حضرتك؟
تمام.
فبس تنصحني بإيه بالنسبة للأكل؟ هل العلاج كده ماشي في خطواته السليمة؟
طيب. هجاوب حضرتك فورا.
طيب شكرا يا اخي. شكرا على
فرصتك. الله يخليك فندم. الله يخليك.
شكرا. هو مش فورا قوي لان معانا اتصال تاني. ام محمد من القاهره. السلام عليكم ام محمد.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك. أيوة. يا محمد اتفضلي.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله يا حاجه اتفضلي.
بس اذا سمحت، انا عمري 67 سنه.
ربنا يديك الصحه. اتفضلي.
وعندي هرش جامد في راسي في رجلي في جميع جسمي. فروحت للدكتور السكر قال لي لا مش من السكر. رحت للدكتور باطنة. رحت للدكتور باطنة قال لي من المرارة. فبقالي شهر بيعالجني والهرش مازال زي ما هو.
ايوه اتفضل.
ورحت مرة مستشفى الجلدية. وداني ودوني علاج، اتعالجت شهر وما فيش تأثير فيه.
طب في استفسار
وما فيش اي حاجة في جسمي.
طب اسمعي للدكتور يا ام محمد.
ام محمد عملنا عمليات قبل كده يا ام محمد؟
يعني او اروح ليه؟
عملتي عمليات قبل كده او استأصلتي مرارة؟
عاملة عملية.
جراحات ايه حركة اللي عملتيها؟
عمليات قنصر في الصدر.
تمام.
قنصر في الصدر.
في ادويه ماشيه عليها لهذه. أيوة. تمام اتفضلي.
باخد اقراص. باخد اقراص للقنصر للعلاج الكيماوي.
تمام كويس قوي.
وباخد علاج السكر.
تمام.
وباخد علاج ضغط.
تاخدي حركة علاج ضغط. تمام
كده.
الهرش ده بقاله قد ايه حضرتك؟
نعم.
الهرش ده بقاله قد ايه؟
الهرش دوت بقاله حوالي اكتر من سنتين وكده. من سنتين.
تمام
كده صح.
بنشكر حضرتك. كده الامور واضحه.
طيب شكرا يا ام محمد. شكرا.
تحت امرك.
معايا اتصال اخر. اخونا محمود من بنها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا بيك يا اخي اتفضل.
الله يخليك. ازيك يا سامر؟
اهلا بيك يا اخي
حضرتك.
ربنا يبارك فيك.
مرحب بالدكتور محمد.
يا اهلا بيك
اتفضل حضرتك. ربنا يخليك.
سؤال بس، انا عندي المدام عندها حساسيه في المراره. فكنت وديتها للدكتور الاستاذ دكتور في جامعه المنصوره.
تمام.
فقال لي نبعد عن موضوع استئصال المراره في الوقت الحالي. لان ما دام ان الاعراض مش متكرره عليها فيعني نسيب الامور ماشيه بطبيعتها، لان شيل المراره خطا في بعض الاحيان خاصه ان الحصوات كبيره شويه. فهي حاليا دلوقتي كان الدكتور كتب لها علاج وكده والحمد لله الاعراض زالت الى حد بعيد يعني الى حد كبير يعني، ما عدا بتجيلها تقريعه من فتره لثانيه كده. فهل موضوع استئصال المراره لو فيها حصوات شبه مؤكد وضروري، ولا ما دام ان ما بيسببش الام ثقيله نسيب الامور ماشيه؟
طب السؤال واضح يا دكتور؟
السؤال واضح.
في استفسار منه او حاجه بالنسبه لك؟
ما فيش مرض سكر؟ ما فيش اي امراض اخرى معاها؟
لا الحمد لله ما فيش اي حاجه.
تمام. وزنها كبير؟
يعني الحمد لله ممكن يكون وزنها زايد 10 كيلو عن الوزن الطبيعي.
تمام تمام.
طيب شكرا يا اخي محمود.
تمام.
شكرا. معايا اتصال اخر. اتصال اخر. السلام عليكم استاذ جمال.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
بعدين حضرتك هتتكلم دكتور
معاك ان شاء الله. اتفضل.
بعدين يا دكتور.
تحت امرك يا استاذ جمال.
انا كشفت عند دكتور كبد.
ايوه
تمام.
قال لي طلب مني اشعه على الكبد.
تمام.
فقال لي عندك نسبه تليف.
تمام.
اخذت علاج التليف.
ما هو علاج التليف؟
ايه العلاج اللي كتبوه لك يا اخي جمال؟
بصراحه مش فاكر.
طيب
رحت ثاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
رحت ثاني لدكتور معده كشف المعده، قال لي اعمل منظار على المعده.
تمام.
عملت منظار على المعده، قال لي عندك نسبه تقرح في المعده. خدت علاج موته كبيره برضه. ورحت لدكتور ثاني اعمل منظار على القولون. عملت منظار على القولون، قال لي عندك نسبه تقرح في القولون. خدت برضك علاج موته كبيره، والاخر سوقت من كله وبطلت كله.
طب انت ايه المشكله اللي كانت عندك اصلا خلتك تروح تمر بهذه الممرات كلها؟
عندي يا اما اسهال يا اما امساك حصو. حب صغيره كده.
ايوه.
ويعني الريح برضو دايما على طول موجوده عندي. كان الحمد لله فيه نسبه براز فيه دم وبتعمل ده،
بس مخاط فيه دم.
بس الحمد لله خف الموضوع ده.
طيب في استفسار منه دكتور؟
لا لا بنشكره، هو كاتب كل قايل كل الكلام بوضوح يعني.
طيب تمام، شكرا يا اخي جمال، شكرا. اتصال اخر. السلام عليكم، اتفضلي يا ام رحمه.
السلام عليكم.
اهلا بيك، اتفضلي.
لو سمحت، انا عندي بقع في ظهري بهرش فيها كتير لغايه ما اتسودت اغمقت يعني من كتر الهشه. بقالي فتره كبيره جدا.
طيب فين في منطقه الظهر؟
في الكتف كده يعني، في الضلع من ورا.
مناطق محدده ما بتتغيرش، مش كده حضرتك؟
منطقه، هي منطقه واحده بس.
تمام.
طيب في استفسار من يا دكتور؟
لا لا، ده واضح ان هو موضوع جلدي ما هوش.
طيب شكرا يا ام رحمه. دكتور يعني نرجع نجاوب بقى اخواننا واخواتنا. انا معايا سؤال قديم بتاع ام محمد من الوادي الجديد، عشان ما تقولش ان احنا نسيناها. هي عندها الام في البطن بتسمع في الظهر، عملت اشعه رنين مغناطيسي على الظهر عشان تطمن ان ما فيش مشاكل في الظهر. فالحمد لله طلعت ما فيش مشكله. يعني
بس كانت عندها عملت عمليه حمل خارج الرحم.
ايوه، وعمليه زايده.
تمام.
وسقوط ثلاث مرات. تمام. وطبعا اللي بتقول الالم حوالين
الصور.
تمام.
تمام.
متزوجة، عندها ثلاث أولاد، لا توجد مشاكل في الدورة زي ما حضرتك سألت. الألم موجود بصفة مستمرة يعني، مش مرتبط بأكل.
تمام. الألم حوالين الصورة ده عادة مرتبط يا بالمبايض يا بقوانات، يعني ما هواش ألم أو الأمعاء الدقيقة. اللي هي بتوصفه ده مش آلام بتاعتنا خالص، إن ما عندهاش إسهال دائم، ما عندهاش إسهال، مش كده؟ لم تذكر إن وجود إسهال. إحنا عايزين نتكلم للناس الألم اللي بيسمع في الظهر بشكل عام، خاصة إذا كان في المنطقة اللي هي أعلى السرة. دول ممكن يكون عندهم تقلصات مريء أو التهابات في الاثنى عشر. أما الألم اللي حوالين السرة بتسمع في الظهر، ودول وآسف واللي فوق، دول ممكن يكون بنكرياس، التهابات بنكرياس. فدي مواضيع احنا قلناها للناس يعني عشان تبقى واخده بالها. اما الالام اللي هي بتوصفها دي غالبا هتبقى سبب.
طيب مش ممكن
الحمل خارج الرحم،
مش ممكن يكون يا دكتور
عمل التصاقات.
انا عايز اسال عن نقطه معينه، ممكن يكون في يعني مشكله في الظهر في نفس الوقت مرتبطه بمشكله في المعده او
ده وارد. طبعا ده وارد، لكن الوضع اللي عندها ده غالبا من عملت العمليات والحاجات دي، الالتصاقات اللي عملتها نتيجه الحمل خارج الرحم بيدي نفس هذه الاعراض. الحمل خارج الرحم ايضا ممكن يدينا اعراض زايده. فهي لابد انها يعني الموضوع ما هوش باطني وما هوش مرتبط بالجهاز الهضمي، ده موضوع جراحي بشكل عام.
يعني محتاجه حد من استاذه النساء يشوفها كويس،
استاذ النساء يقول لها، او تروح لجراح كويس شاطر. متمكن. لكن ده مش موضوع بطنه نهائيا او جهاز هضمي نهائي.
تمام. لكن لو موضوع جهاز هضمي هيبقى فوق السرة.
لا ممكن الالم حوالين المعده ده يعني امراض يعني الامعاء الدقيقه كلها بلا استثناء بتسمى حوالين السرة.
تمام. دكتور اخونا مصطفى من السعوديه، هو عمل وظائف كبد وكلى وكوليسترول ودهون ثلاثيه، طلعت كلها كويسه، مش عنده اي مشكله، عنده فيروس سي، طلعت نسبه 1,600,000. طبعا خد الحقن البيجاسيس والريبافيرين طبعا زي ما حضرتك عارف، فاخد 48 ابره وست كبسولات. يعني عايز يعرف هو ماشي على علاج دلوقتي بصوره منظمه وملتزم بالعلاج ولا يعمل ايه، وعايز يعرف بالنسبه للاكل.
تمام. هو من حقه ياكل كل الاكل اللي نفسه فيه. احنا نطلب منه بس انه ما يزيدش في الوزن. في مقوله ما هياش حقيقيه يقول لك بطل اكل الدهون انت عندك كبد، دي مش حقيقيه. انت في مرحله من الاول من حقك تاكل كل الاكل نفسك فيه.
لكن بدون افراط.
بدون افراط، المهم ان وزنك ما يزيدش. الناس اللي وزنهم بيزيد فرصه استجابتهم للعلاج اقل. ده شيء مؤكد. ياكل كل اللي نفسه فيه، لكن احنا هنقول لهم بعض الحاجات. تجنب ان انت تاخد فيتامينات تحتوي على حديد. إلا إذا كان الهيموجلوبين نزل بشكل محدد مضطرين نرفعلك في حالة أخذنا العلاج، لكن بشكل عام لابد أن احنا نتجنب الفيتامين اللي يحتوي على حديد، لكن الأكل اللي فيه حديد ما فيش فيه مشكلة.
طب البيكاسيس ده شكل مختلف للإنترفيرون ولا؟
هو إنترفيرون ممتد المفعول، دي حقنة بتتاخد مرة واحدة في الأسبوع،
يعني زي بدل التاني مثلا بيبقى ثلاث حقن مثلا أو كده بيبقى
بالضبط، ده حقنة مرة واحدة في الأسبوع ممتد، وهي حتى وزارة الصحة في مصر بتوفر
بيج إنترفيرون
بيجليتد إنترفيرون بالضبط. تمام.
طيب كده في حاجة تانية بالنسبة لأخونا مصطفى؟
هننصحه انه ما ياخدش حديد، وننصحه انه ياخد فيتامين اي، فيتامين اي وقهوه. الناس كلها مش متخيله هذه المعلومات، بس دي حقيقه مؤكده. فيتامين اي والقهوه احسن مضادات اكسده للكبد، وبتحافظ على خلايا الكبد للمريض وغير المريض. القهوه بس الناس اللي تتجنبها اللي عندهم مشاكل في المعده، حموضه، حرقان، ارتجاع مريء، دول لابد ان يتجنبوها لانها بتتعب المعده. والناس اللي عندهم مشاكل في القلب وارتفاع في درجات ارتفاع في الضغط واضطراب في ضربات القلب، دول يتجنبوها. اما غير كده من فنجان الاثنين يوميا مفيد جدا للكبد، وفيتامين اي اللي هو موجود في الخضار والفاكهه بشكل عام، و القمح.
لكن الاكلات دي ملهاش سايد افكت على حاجه تانية يعني؟
خالص خالص. من حقه ياكل كل الاكل نفسه فيه، يتجنب السمنه فقط والحديد، الادويه اللي تحتوي على حديد.
طيب دكتور، بالنسبة لأم محمد من القاهرة عمرها 67 سنة، وموضوع الهرش في الجسم بصفة عامة، يعني لو دكتور السكر قال لها يعني طلع ملوش علاقة بمرض السكر، عملت قبل كده عمليات جراحة كانسر في الصدر، بتاخد أدوية وعلاج كيماوي وعلاج للسكر وعلاج للضغط، فعايزة تعرف الهرش ده بقاله سنتين عندها.
تمام. احنا نطلب منها انها تعمل لنا مجموعه تحاليل وظائف كبد بما فيهم حاجه اسمها الجاما جي تي، حاجه اسمها الالكالين فوسفاتيز، ونشوف عندها الصفرة. وهتعمل لنا بعض الدلالات، حاجه اسمها كارسينو سي اي اي، كارسينو امبريونيك انتجين، وسي اي 99، ده لابد يتعمل، ما فهمش الزهر.
طب الثاني يا دكتور، لان طبعا لو في حد
هتعمل لنا وظائف كبد كامله بما فيهم الصفرة، بس الصفرة مش هتدينا ارشاد دقيق. ماده الالكالين فوسفاتيز مهمه جدا، حاجه اسمها الجاما جي تي مهمه جدا، هتعمل لنا بعض الدلالات حاجه اسمها سي اي اي وسي اي 99، دول في غايه الاهميه جدا 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 جدا. هتدينا فكره هل في سبب انسدادي نتيجه الكبد، ولا الهرش ده الانسدادات دي ممكن تيجي نتيجه يعني مش الادويه اللي هي بتاخدها للكانسر اللي اخدتها، ممكن تعمل لنا نفس هذا العرض نتيجة تأثيرها على الكبد، أو تأثير مباشر من الأدوية، أو مرض آخر اللي احنا بنعمله هذه التحاليل. فلابد أنها ده كلام أيضا ثوابت علمية، يعني أي طبيب
يعني في هرش ممكن ينتج ويبقى مرتبط بالجهاز العظمي بشكل في الجهاز العظمي.
طبعا يا بالدواء، يا إما الدواء عمل يعني الدواء يعني مباشرة يعمل هرش.
كل هرش مشكلة جلدية،
مش كل هرش.
طيب
مشكلة.
أم رحمة عندها بقعة في الظهر،
ولو كانت هي سنها صغير هيبقى عندها تليف كبدي اولي لو سن صغير، ودول بيجي في العشرينات.
انت بتستبعد ده عشان
سن، عشان السن، وعشان هي ظهرت مره واحده وبعد علاج الكانسر.
صحيح.
لكن اي سيده بتهرش وبالذات سنها صغير تعمل تحليل زياده عليهم اسمه AMA. طيب. حاجات ثوابت مهمه، وتلجأ لطبيب يعني، ما تعملهاش كده لوحدها.
عشان نلحق يا دكتور نجاوب على الاسئله اللي معانا، بالنسبه لام رحمه حضرتك مش هتجاوب سؤالها لانها مشكله مرتبطه طبيعيه، عندها هرش في بقعه معينه في
الكتف. فتروح لحد ده، ممكن يكون تينيا، ممكن يكون اكزيما، ممكن يكون حاجه من الحاجات.
تمام. بالنسبه لاخونا محمود من بنها، يعني هو عنده زوجه عندها حصوات مراره، الدكتور استبعد استئصال المراره، عايز يعرف هل الاستئصال ده مهم في الحاله ديت، يعني سالتها عن امراض اخرى قالت ان مفيش اي امراض، الوزن الزايد تقريبا 10 كيلو جرام في الطول،
وعندها تكريع. عايزين نقول للناس ان اذا كانت الحصوات كبيره ففرصه انها تنزلق الى القنوات المراريه قليله، لكن لو هي بتدي اعراض، ما هي الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها؟ حموضه وارتجاع دائم. الناس كلها فاكره ان الحموضه والارتجاع ما لهمش علاقه بالمراره، احيانا المراره بتدي اعراض ارتجاع مريء والتهاب في المعده، وما بتديش الاعراض بتاعتها اللي هي الالم بيبقى في الجنب اليمين وبيسمع في الكتف او في الظهر. لو كان هي عندها اعراض من هذه النوع من النوعيات دي، فلابد انها ممكن في الحاله دي او مريضه سكر تعمل المراره. اما اذا ما كانش في اي اعراض خالص وما عندهاش اي امراض اخرى فما تعملهاش. عايزين نقول للناس وجود حصوات المراره يجعل المرارة كأنها لا تعمل، يعني كأنها غير موجودة، يعني هو عندها مرارة هي بس بتتجنب الجراحة وليس أكثر، اللي هي مشاكل الجراحية أو لكن هي المرارة أصبحت لا تعمل لوجود حصوات فيها، فهي لا 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 تعمل، كأنها شالها بالظبط. فلابد بقى إيه نظام أكلها؟ تتجنب القهوة، النعناع، اللبن، جميع مشتقاته، أي حاجة فيها زيت، سمنة، سكر. طيب. تأكل أكل نايف، نايف، مشوي ومسلوق.
طيب إحنا يدوبك معانا دقيقة واحدة يا دكتور نجاوب فيها أخونا جمال، وعنده نسبة تليف في الكبد، عمل منظار المعدة، وطبعا طلع فيه نسبة تقرع المعدة، وعمل قبل كده الكبد طلع تليف، منظار قولون طلع تقرع في القولون، في إسهال وفي إمساك وفي ريح مستمر، المخاط بيه ده، فتقول له إيه؟
أستاذ جمال، ده لابد إن هو يروح لطبيب شاطر، لأن ما فيش حد عنده هذه التكويمة، وهو راح لكل طبيب، كل واحد شخصه تشخيص مختلف. الطب لابد ان يكون ثوابت، يعني انت بتروح للدكتور محمد زي الدكتور عباس زي الدكتور زيد زي الدكتور عبيد، ثوابت علميه، مش كل مره بيطلع بتشخيص. التشخيص لابد ان يكون ثابت، وجود مخاط او دم في البراز يحتم عليه ان هو يعمل تحليل براز 3 أيام متتاليه، وعمل منظار تحت اشراف طبيب شاطر جامعي متخصص.
تمام. دكتور محمد، يمكن الموضوع محتاج لأكثر من حلقة، موضوع تسمم غذائي، واستفسارات المشاهدين كثيرة جدا، لكن احنا ما قدرناش ناخد أكبر من هذا العدد من الاتصالات عشان حضرتك تقدر تجاوبه، لكن إن شاء الله يبقى لنا لقاءات متعددة في هذا الموضوع
إن شاء الله، إن شاء الله. ربنا يكرمك دكتور.
مشاهدينا الكرام، لا يسعني في هذا اللقاء لأن أشكر الأستاذ الدكتور محمد النيسي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني. شكرا يا دكتور، وجزاكم الله خيرا.
شكرا دكتور، ربنا يخليك.
وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا، للداء دواء وادعوا بالخير لإخوتنا، يشفيكم رب رحمان.